ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. قال المسيح أبو المجد أنه هو نور العالم، وقال أيضا للآباء الرسل أنتم نور العالم. ولكن فرق بين أن يكون المسيح له المجد هو نور العالم، وبين أن يكون الرسل هم نور العالم. المسيح له المجد هو النور الأصيل، أما الرسل فنورهم نور منعكس عليهم من نور المسيح، كنور القمر الذي ليس فيه من ذاته، إنما نور منعكس عليه من نور الشمس. إن القديسين من فرط عشرتهم للمسيح وتأملهم فيه تضيء وجوههم ويلمع محياهم، وبهذا يتحولون وهم بطبيعتهم أجسام معتمة إلى أجسام منيرة تشع النور وتضيء في الظلمات. وأظننا نذكر موسى النبي الذي وهو جسم معتم كإنسان، لكنه حينما دخل على جبل حوريب في الحضرة الإلهية لمع وجهه وصار منيرا، حتى إنه لما نزل من الجبل كان حينما يكلم الشعب فإذا ارتفع إلى الجبل ليكلم الله رفع الحجاب من على وجهه. وهذه صورة محسوسة ووسيلة إيضاح أعطاها الكتاب المقدس ليبين كيف أن القديسين وهم أجسام معتمة بطبيعتهم كبشر، لكنهم حينما يدخلون دخولا حقيقيا في الحضرة المقدسة يتحولون إلى أجسام منيرة ويصبحون نورا للعالم بطهارة سيرتهم وأيضا بالتعاليم المقدسة التي يحملونها. واليوم تحتفل كنيستنا بعيد استشهاد واحد من أكبر الأنوار التي أشرقت على البشرية، وهو هذا النور الذي أضاء علينا نحن المصريين ماري مرقس الرسول الذي كرز في بلادنا ونقل إلينا نور الإنجيل ونقلنا نحن من الظلمة إلى نور ابن الله الوحيد. النهاردة 30 برموضة، وفي 30 برموضة مات ماري مرقس الرسول شهيدا في شوارع الإسكندرية. في يومين متتاليين، يوم 29 برموضة جره وسحبه وسحله الوثنيون الذين غضبوا على ما فعله ماري مرقس الرسول في بلادنا المصرية، حيث جذب كثيرين إلى نور المسيح. وزي ما قال المسيح له المجد، قال إنه سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ثم يقول الإنجيل: مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا به، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. وبعد ذلك يقول: مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. وهذا معناه أنه على الرغم من أن النور يكون واضحا أمام الكل، لكن هناك أناسا لغباوة قلوبهم وعنادهم وإصرارهم على رفض النور، فإنهم يقاومون النور ويضعون الحجاب بينهم وبين النور، ثم يقيمون حربا على أهل النور، وتنشأ بينهم وبين أهل النور حرب وقتال، قتال بالفكر، وقتال أيضا قد يتطور إلى قتال بالسيف وبغيرها من وسائل العنف البدني والمادي. وهذا ما حدث بالنسبة للمسيحية في مصر، هذه الديانة الناشئة التي جاء ماري مرقس الرسول يحمل مشعلها ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، فوجد هناك أناسا أبرياء استجابوا للنور وفتحوا عيونهم وفتحوا قلوبهم لهذا النور فاستناروا به وتحولوا إلى دين المسيح وتعمدوا باسم المسيح وصاروا مسيحيين. وشاد لهم ماري مرقس كنيسة وسلمهم القداس المعروف بالقداس المرقسي والذي دونه فيما بعد البابا كيريلوس الأول فصار يعرف بالقداس الكيريلوسي، وكتب إنجيله وأنشأ مدرسة لاهوتية هي المدرسة اللاهوتية الأولى، في الإسكندرية، والتي لم ينتصف القرن الثاني للميلاد حتى صارت جامعة لاهوتية، وصار يقصد إليها طلاب المعرفة من كل بلاد العالم، ولذلك فإن كثيرين من الآباء الكبار المعروفين في العصور القرون في القرون الأولى المسيحية من غير أبناء كنيستنا، هؤلاء بعد أن أتموا علومهم اللاهوتية في بلاده جاءوا إلى جامعة الإسكندرية اللاهوتية ليتزودوا بمعارفها، ومن هؤلاء يوحنا ذهبي الفم الذي صار فيما بعد بطريرك القسطنطينية، وغريغوريوس الثيولوغوس الذي أصبح أيضا بطريركا، وباسيليوس الكبير الذي أصبح بطريركا، وغيرهم كثيرون من آباء الكنيسة الكبار في العالم الأرثوذكسي المسيحي الأول. هؤلاء أيضا تزودوا بالمعارف اللاهوتية من جامعة الإسكندرية بعد أن أتموا دراساتهم الدينية في بلادهم. ماري مرقس الرسول أحدث ثورة وجعل أجرؤ أن أقول أحدث انقساما في مصر، لكنه ليس ذلك الانقسام من النوع البغيض الذي تلعب فيه الأهواء النفسية والشهوات البشرية والكرامة الإنسانية دورها، إنما هذا الانقسام الروحاني الذي لا بد أن يحدث بين الظلمة وبين النور، وهذه الحرب الضروس التي لا بد ولا مفر من أن تحدث بين أبناء النور وأبناء الظلمة، وهذا هو ما قاله المسيح له المجد: لا تظن أني جئت على الأرض لأحمل سلاما، جئت لأحمل سيفا، جئت لأفرق الأب ضد ابنه والابنة ضد أمها والحما ضد كنتها وأعداء الإنسان أهل بيته. هذه هي الحرب، حرب المبادئ، حرب المبادئ، حرب بين النور والظلمة، حرب بين المعرفة والجهل، حرب بين الخير والشر. المسيحية لا تعرف الاستكانة. إذا كانوا يفسرون السلام بمعنى الاستكانة فليس هذا هو السلام الذي جاء المسيح لينشره على الأرض، إنما هو سلام الله، وسلام الله يجيء بناء على رسالة مقدسة تأتي فيقبلها الناس فيؤمنون. أحدث ماري مرقس هذه الثورة وهذا الانقسام، بين أبناء النور وأبناء الظلمة، بين من يعبدون الله ومن يعبدون الأوثان. وبينما كان ماري مرقس الرسول يحتفل بعيد القيامة الذي وقع في تلك السنة في 29 برموضة، وكان يقابل 26 أبريل من عام 68 لتجسد المسيح. وتصادف أن هذا اليوم كان أيضا عيد سيرابيس الإله المصري، وكانت عبادة سيرابيس تجمع بين عبادة الإله أمون والإله إبيس. كان هذا عيدا عظيما عند الوثنيين، وبينما هم يحتفلون بعيد سيرابيس الإله الوثني هاج هائجهم وفارت ثورتهم على أن فريقا من المصريين تبع ماري مرقس الرسول في ديانة جديدة ناشئة وفتية هي الديانة المسيحية التي جاء ماري مرقس يكرز بها. فخرجوا من معبدهم بحماسة بالغة وهياج عظيم ودخلوا إلى الكنيسة، وكانت كنيسة ماري مرقس في ذلك الوقت في بقعة تسمى دار البقر. دخلوا إلى ماري مرقس وكان يحتفل بالقداس الإلهي، دخلوا وشدوا عنقه بحبل وبعنف شديد، جروه وسحلوه إلى خارج الكنيسة، وكانوا يهتفون جروا. جروه في دار البقر، جروا التيتل إلى دار البقر. خرجوا بحماسة بالغة، كما تعلمون كيف تكون المظاهرات، خاصة وإذا كانت هذه المظاهرة دينية، وإذا كانت هي مظاهرة الأغلبية الكثيرة ضد الأقلية الناشئة الضعيفة. بحماسة بالغة وبهياج شعبي ضخم أخذوا يجرون ماري مرقس الرسول في طرقات الإسكندرية على الأحجار والتراب والزلط، فتقطعت أوصاله وسالت دماؤه، وتكسرت وتهشمت عظامه في كل طرقات الإسكندرية إلى أن جاء المساء، وحينئذ أودعوه في السجن. وكان حطاما حطاما بعدما أصابه من ضرب وركل وسحل، كان حطاما، ولكن كانت فيه بعض كان فيه بعض الرمق، فظهر له ملاك من السماء وبعد قليل ظهر له رب المجد نفسه وحياه وقال له السلام لك يا عبدي مرقس. بعد قليل سننتقل الى السماء وتنال اكليل الشهادة. كن ثابتا رابط الجأش قويا، لك الجزاء المبارك، اجرك عظيم جدا. وربما لهذا السبب ولغيره سمي القديس مرقس الانجيلي بناظر الاله، ناظر الاله الذي تشرف بان ينظر الاله ويراه عينا بعين، ليس فقط ايام كان تلميذا للمسيح عندما كان بين السبعين، عندما كان بين السبعين رسولا، ولكن ايضا بعد صعود الرب الى السماء نظره في هذه الرؤية وفي غيرها من المناظر الروحانية التي انعم الله بها عليه. وهذا هو السبب في ان ماري مرقس اختص بهذا اللقب انه ثئوريموس، اي الناظر الاله. فلما اشرق الصباح اقبل الوثنيون في مظاهرة جديدة واخذوه مرة اخرى واخذوا يسحلونه، وكان قد نال الشجاعة والقوة، وكان قد نال شفاء من جراحاته بظهور المسيح له المجد له، ولكنه من جديد عانى معاناة اخرى بهذا السحل الجديد وهذا التحطيم الجديد لعظامه. ومن كثرة معانا ارتطمت رأسه وانقطعت من جسمه، ففارقت روحه الجسد وحملته الملائكة الى احضان القديسين الى السماء، الى المسيح له المجد الذي عزاه وصبره ووعده باكليل المجد. وكان هذا هو يوم 30 برموضة، ولم يكفي الجماهير انهم رأوه قد مات وان رأسه انفصلت من جسده، ولكن ارادوا ان ينكلوا به اكثر، فجمعوا اجزاءه واشلاءه المبعثرة، جمعوها الى بعضها البعض ليشعلوا فيها النار، واشعلوا النار فعلا، غير ان شيئا عجيبا حدث، وهو ان امطارا تجمعت من غير توقع وسقطت فأطفأت النار، وبهذا أنقذ جسد ماري مرقس الرسول، أنقذ من الحريق الذي احتال الوثنيون على إحداثه تنكيلا بهذا القديس الذي أزعجهم وأقض مضاجعهم والذي صنع تلك الثورة وأحدث ذلك الانقسام الروحاني بين المؤمنين وغير المؤمنين. وصارت الكنيسة الناشئة الصغيرة ابتداء من هذه المقدمة تمتد شيئا وشيئا على رفاق وعلى جثمان وعلى استشهاد ماري ماركوس الذي خلق ثورة روحية والذي بسببه زاد عدد المؤمنين، واستشهاده نفسه كان بذرة لنمو الإيمان. ده السبب طبعا انه دايما كان في مثل بيقولوه آباء الكنيسة، ونقلته كتب التاريخ، ان دماء الشهداء بذار الإيمان. لما كان بيموت واحد شهيد، يعني المتوقع كان انه بموته ينتهي المبدأ الذي كان يدعو له، وده طبعا هو ده المقصود في تخطيط الناس اللي بيضطهدوا الشهداء للقضاء على الإيمان المسيحي. إنما كان بيحدث العكس، أن دماء الشهداء بذار الإيمان، فيموت شهيد ويولد للمسيح أولاد آخرون، فتمتد الكنيسة فتكون فعلا دماؤهم بمثابة البذرة التي تنبت ويخرج من هذا النبت ثمار كثيرة متعددة. وصارت الكنيسة تعيد في 30 برمودة، 30 برمودة من كل سنة بعيد استشهاد ماري ماركوس الرسول. النهاردة بيقع في 8 مايو، لكن احنا مش مرتبطين في تقويمنا الكنسي وفي اعيادنا بالتقويم الغربي او الجريجوري، وانما مرتبطين بالتقويم القبطي. احنا مرتبطين ب30 برمودة. 30 برمودة كان زمان بيوافق 26 ابريل، دلوقتي بيوافق 8 مايو، ويمكن يكون في المستقبل يبقى 9 مايو سنة 2100 مثلا. على اي الاحوال احنا مرتبطين ب30 برمودة، لان ده التاريخ القبطي اللي ماشي عليه الكنيسة في ترتيباتها وفي ترتيب الاعياد. قبل ان يستشهد ماري ماركوس الرسول، كانت الكنيسة قد تكونت بالفعل وصار عدد لا بأس به من المؤمنين في مدينة الإسكندرية، ثم في خارج الإسكندرية، وخصوصا في ليبيا، لأن ماري ماركوس الرسول جاء أول ما جاء إلى ليبيا. ما تنسوش إنه هو أصله من أصل ليبي، يعني هو العائلة بتاعتهم كان عائلة يهودية أقامت في إحدى بلاد 5 المدن الغربية اللي يرتقى حاليا في ليبيا. وكان حصل ان في بعض اللصوص سطوا على العائلة فسلبوها مقتنياتها فصاروا فقراء، فهاجروا من ليبيا إلى بلاد فلسطين في الوقت الذي كان فيه مخلصنا له المجد قد ظهر يكرز ويعلم، فانضم إليه ماري مرقس وأصبح واحدا من أتباعه، واختاره المسيح ليكون واحدا من 70 رسولا. وكان ماري مرقس صغيرا في السن في ذلك الوقت، أغلب الظن أنه لم يكن قد تعدى 20 من عمره. فلما كرز بعد صعود المسيح في بلاد فلسطين وفي آسيا الصغرى وفي قبرص وفي روما، جاء إلينا، جاء إلى ليبيا، إلى 5 مدن الغربية، ومنها دخل مدينة الإسكندرية. وبعد أن كرز في الإسكندرية وكسب للمسيح أعدادا وظل فيها وقتا طويلا، يحسب أنه نحو 7 سنوات، رجع مرة أخرى إلى 5 المدن الغربية التي في ليبيا وكرز هناك أيضا، وأسس كنيسة، وصارت كنيسة شمال أفريقيا تابعة للكرسي المرقسي منذ ذلك الوقت. وهذا السبب ان احنا عندنا في ألقاب بابا الإسكندرية نقول بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر والنوبة والحبشة و5 المدن الغربية، كان يسموها بنتابوليس. بنتابوليس يعني 5 المدن، تعبير القديم. هي الآن تقع في حدود ليبيا تقريبا، إنما هي كلها في شمال أفريقيا. ورسم ماري مرقس للإسكندرية أسقفا هو حنانيا، حنانيا أو يسمى في التركيب اليوناني إنيانوس، حنانيا كان هو أول رجل رسمه ماري مرقس أسقفا. ورسم أيضا في ليبيا، ورسم قصوصا ورسم شمامسا. ومنذ ذلك الوقت كما قلنا صار 5 المدن الغربية تابعة للكرسي المرقسي. إذ عاد ماري مرقس من 5 المدن الغربية إلى الإسكندرية ومات في الإسكندرية شهيدا. إحنا النهاردة بنحتفل بماري مرقس الرسول أنه استشهد في هذا اليوم. الحقيقة أنه من واجب الوفاء للرجل الذي أحسن إلينا والذي خدمنا والذي نقلنا هذه النقلة من الحياة الوثنية إلى الحياة المسيحية وعرفنا بالمسيح وكلفه هذا التعريف وهذه الخدمة، كلفه الكثير من أتعابه ومن أعصابه ومن آلامه إلى أن استشهد أخيرا بهذه الصورة المؤلمة وهذا العذاب الذي دام على الأقل 2 يوم وهو يجر في الطرقات ويصطدم جسمه بالأحجار فتخضبت أرض مصر بدمه، ولا نستطيع أن نحصي قطرات الدم التي انتثرت من جسده في شوارع الإسكندرية. ليس هناك مكان محدد سال فيه دم ماري مرقس الرسول، انما دمه انطهر وانتشر وتبعثر في كل الاسكندرية في كل شوارعها، فتبارك شوارع الاسكندرية كلها بهذا الدم الطاهر النقي، هذا الدم المقدس، واستنارت مدينة الاسكندرية بهذا النور الذي اشرق عليها والذي سطعت منه وعن طريقه انوار المسيح له المجد. فنحن مدينون لهذا الرجل، نحن مدينون له بهذا الفضل. وطالما ان كنيسة الاسكندرية باقية سيظل شعورنا نحن بالدين عظيما نحو هذا الرجل الذي اسس كنيسة احتلت في التاريخ اعظم سمعة وافخر مجد نالته كنيسة اخرى في كل التاريخ. والمعروف عند الذين قرأوا التاريخ ان كنيسة الاسكندرية في الخمسة القرون الاولى صارت اعلى منارة للمسيحية في العالم، وصار رؤساؤها اساتذة وعلماء تتلمذ عليهم اساقفة العالم المسيحي. وهذا هو السبب لان بابا الاسكندرية حمل على مجرى التاريخ لقب قاضي المسكونة. ومعنى انه قاضي المسكونة انه كان يحتكم اليه في المسائل اللاهوتية والمسائل الكنسية، تعرض عليه اعقد الامور. ولما كان بابا الاسكندرية من اساتذة المدرسة اللاهوتية التي تتلمذ فيها وعلى اساتذتها كثيرون ممن صاروا في العالم المسيحي في الشرق والغرب اساقفة وكهنة، احتفظ بابا الاسكندرية بلقب الاستاذ بالالف واللام ولقب المعلم ولقب القاضي للمسكونة كلها، لانهم كانوا يحتكمون اليه. ودائما في المجامع المسكونية التي عقدت في الخمسة القرون الاولى كان بابا الاسكندرية يحتل فيها مكانة المعلم ومكانة القاضي ومكانة المرجع والحكم الذي يحتكم اليه. وربما هذه المكانة العلمية اللاهوتية التي وصلت اليها كنيسة الاسكندرية هي التي اثارت مشاعر الحقد التي ترتب عليها ذلك الانقسام المؤلم الذي حدث في مجمع خلق الدنيا سنة 451 ميلادية، والذي به انشقت الكنيسة الى شرقية والى غربية. ايها الاخوة والابناء، نذكر في هذا اليوم هذا الرجل الرسول تلميذ المسيح الشهيد العظيم اول اسقف واول بطريرك لمدينة الاسكندرية ولكنيسة الاسكندرية. نذكر فضائله، نذكر طهارته، فقد كان الرسول المعروف بانه الرسول البتول، لانه اثر البتولية منذ شبابه المبكر وكرس حياته كلها روحا ونفسا وذهنا وجسدا لخدمة سيده ومعلمه، وصار البذرة الأولى وله الشرف في هذا، البذرة الأولى للإيمان المسيحي الأرثوذكسي، ليس في مصر وحدها بل في كل بلاد أفريقيا والشرق، بعد أن أصبحت كنيسة الإسكندرية كنيسة أفريقيا الأولى. وصار من ألقاب بابا الإسكندرية نقول بطريرك الكرازة المرقوصية في مصر والنوبة والحبشة وخمس المدن الغربية وكل أفريقيا. وماذا قصد بأفريقيا هنا في اللحن الكنسي؟ قصد به أجزاء أفريقيا من ليبيا إلى نيجيريا إلى الكونغو إلى أواسط أفريقيا إلى جنوب أفريقيا. في عهد البابا المتنيح الأنبا يوساب الثاني في ناس من جنوب أفريقيا حوالي 3 مليون، أرسلوا خطابات إلى البابا وبعثوا هذه الخطابات على أيدي مندوبين منهم وقالوا إن احنا أصلا أطباق تسربنا إلى جنوب أفريقيا في ظروف الاضطهاد من جهة أو لأسباب تجارية من جهة أخرى، واستقرينا في جنوب أفريقيا ونحن الآن نريد أن يكون لنا أسقف من الإسكندرية من كنيستنا القديمة الأصيلة. وفعلا أجيب طلبهم ووافق مجمع الكنيسة على ذلك ورسم لهم أسقف، غير أن هناك ظروفا سياسية تتصل بحكومة جنوب أفريقيا سببت متاعب لهذا الأسقف فلم تعترف له بالإقامة الدائمة، وظلت هذه المشكلة قائمة، ولم تستطع وزارة الخارجية المصرية مع كل ما بذلت من جهود أن تحل هذه المشكلة، وتوفي هذا الأسقف. أنا قصدت بس أقول إن هؤلاء الناس الذين في جنوب أفريقيا قالوا إنهم أصلا من أصل قبطي وهم الآن يبلغون نحو 3 مليون، وقالوا إنهم إحنا خرجنا من بلاد مصر وتسربنا في جنوب أفريقيا. المقصود يعني إنه الأقطاب ونفوذ الروحي لكنيسة الإسكندرية امتد في كل أفريقيا وفي أوغندا، مش عاوز أنا أستطرد، إنما يعني لما بنسافر في هذه البلاد بنلتقي بأشخاص يقولون إن إحنا عاوزين كنيسة الإسكندرية تفتقدنا وترعانا تهتم بنا، لأن إحنا ندين لكنيسة الإسكندرية باعتبارها كنيسة أفريقيا الأولى. أنتم نسل الشهداء، أنتم أولاد ماري مرقس الرسول، لغاية النهاردة إخواننا الأحباش على الرغم من الظروف السياسية المختلفة التي مرت بها الحبشة، الأحباش أقصد الشعب العادي يقولوا أبونا هو مرقس وأمنا هي الإسكندرية، أبونا مرقس وأمنا هي الإسكندرية. لغاية النهاردة في الحبشة هذا الكلام يتردد على أفواه كل الشعب. فكنيسة أفريقيا الأولى تدين بوجودها لهذا الرجل الذي نحتفل بذكراه اليوم وبعيد استشهاده، وفاءنا لأبينا العظيم أننا نذكره بفخر وأننا نشرفه بأعمالنا، وأننا نحن كأقباط نتمسك بإيماننا الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ونثبت عليه غير متزعزعين غير عافرين، عارفين بمن آمنا وموقنين أنه قادر أن يحفظ وديعتنا إلى ذلك اليوم العظيم. لنبارك الله ولنذكر القديس مرقس ونحيي ذكراه ونفتخر بأعماله، لأن في أعماله تمجيدا لعمل المسيح وامتداده في بلادنا. هنا تصدق نبوءة إشعياء النبي: يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب في لحومها. ويعرف المصريون الرب ويعرف الرب من المصريين. لم تكن هذا المذبح في وقت إشعياء النبي، كانت هنا مذابح في مصر، ولكنها كانت مذابح للأوثان وللآلهة وللأصنام، لم يكن مذبح للرب في وسط. إنشاء الكنيسة المسيحية التي أقيمت مذابحها في كل أرض مصر، وصار المسيحيون الأقباط بالروح الدينية التي ورثوها من أبائهم أقوياء ثابتين راسخين، حتى صاروا أعرق شعوب العالم تمسكا بالإيمان، حتى صار المثل القائل: زحزحة جبل من موضعه أيسر من زعزعة قبطي عن معتقده. لنا شرف نفخر به ونعتز به أن آباءنا الأماجد صنعوا تاريخنا وصنعوا أعظم تاريخ للمسيحية في العالم كله، والعالم إلى اليوم يعترف بفضل كنيسة الإسكندرية في العالم المسيحي. هذا الفخر نذكره اليوم ونرده إلى ماري مرقس الرسول أبينا، الذي أحسن إلينا والذي بذل نفسه كما بذل سيده من قبله نفسه من أجلنا. لإلهنا الإكرام والمجد والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهر.
أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآباب الذاتي والجليس على العرش والخالق والواحد معا وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النار أعين. وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وتهبطه إلى رتبة الأولى لا ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير تحول تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وصرت لنا وسيطا مع الآب والحاجز المتوسط نقطاه والعداوة القديمة وصالحت الأرضيين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا وأتممت التدبير في الجاه صعودك إلى السماوات جسديا وأنت مالئ الكل بله وأنت مالئ الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلام سلامي أترك لكم هذا السلام أنل به علينا يا سيدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكر الشر الذي يلبس الموتى
صلى الله عليه وسلم الكامل والمحبة والقبلة غير الرسولية.
وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن يقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراحنا في الحكم من موهبتك غير المائتة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالية وفي علي روحك القدوس فإنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات.
قبلوا بعضكم بعضا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا
Yeah. مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة ولائق بك أن نسبحك ونحمدك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد الحقيقي وحده الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرء غير المحو الذي لا بداء فله الأبدي الذي لا أول له ولا آخر غير المحدود الذي لا تدرك أعماقه غير المتغير خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا ومنقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد أمامك رؤساء الملائكة أنت الذي تسبحك الرؤساء وتهتف بك الأرباب أنت الذي تتحدث السلاطين بمجدك أنت الذي تقدم لك العروش الإكرام ألوف ألوف وقوف قدامك ورضوات رضوات يقدمون لك الخير يسبحك غير المرين أنت الذي يسجد لك الظاهرون ويعملون كلهم بكلمتك يا سيدنا
احفظنا مع قوات السمائين أسباب الخوف للشريف. ونصره بما يرسل أولئك بأصوات ما تسكت وأفواه لا تفسر ونبارك عظماتك.
Thank you.
السماء لي سقفا وثبتني الأرض لأمشي عليها من أجلي الجنب من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي ولم تدع منه وزن لشيء من أعمالي كرامتي أنت الذي جبلتني ووضعت بصمتك علي ونقشت فيها صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنام فيه وأعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكات الموت غرس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وأهملت شريعتك برأيي وتغافلت عن وصاياك فاغتصرت لنفسي الحكم بالموت
Thank you.
أعطيتني هذه الكلمة المملوءة سرا. اكلوا اخذت كأسا ونزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرتا. ورسلك الأطارقاء إلان جيكشي صعبوا للخدم ديرو غير أرطيطة اسم فنتيكي لياتيكي الباري إطولهم فيهم الأجل تنون من كميش ونزدف إبكو إيهو لنتي ميمو بي غير تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامة وتنصرون إلى الآدي. وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من بين الأموات وصولك إلى السماوات وجلوسك عن يمين الآب ومجيئك الثاني الآتي من السماوات المخوف والمملوء مجدا. نقرم لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
الجدون الحمل كلمتين الله
بالطيور تنتهي بيها
ياتيك انذار ان طار